هذا البودكاست برعاية المربع الجديد ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية.
أنا محمد الحاجي، غالبية تعرفني في شبكات التواصل وبودكاست آدم بشخصية السلوك واللي يشرح سلوك البشر وكذا، لكن في هذه الحلقة أتمنى أن اللي بقوله يشرح لك أنا مين وسلوكي إيش وليش قاعد أسوي اللي أسوي. يلا نمشي ونسولف.
تخيل تعيش في الرياض في مكان توصل فيه لكل احتياجاتك 15 دقيقة مشي، داونتاون عصري ومؤنسن وبتصميم مستوحى من الطراز النجدي. هذا هو المربع الجديد، ولسكانه بيكونون مطلين على تحفة معمارية فريدة وهي المكعب. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
تجربة الأحساء هي تجربة الحياة الريفية اللي تشبه أغلب القرى والبلدان الريفية في العالم كله، حتى برا المعيشة والعيشة خارج المدن الرسمية والرئيسية عيشة فيها إحساس بالمجتمع كبير مرة، بمعنى أنه أنت كطفل نوعا ما ملكية مشاعة ليس للعائلة فقط بل حتى الجيران، حتى أصدقاء أبوك، أصدقاء الوالدة، كلهم تسميهم خالي عمي، لأن كلكم على مسافة جغرافية قريبة. ولكن مو بس المسافة الجغرافية، لا، فيه روابط اجتماعية كبيرة جدا. وأنا مواليد 87، يعني حقبة الحياة التقليدية السابقة اللي قبل ثورة الاتصالات والتقنية، فبالتالي كانت حياتنا في الشارع، وكانت الحياة اللي تتصورها لما تتخيل طفل يلعب كورة في الشارع ويجمع قواطي ويلعب، احنا نسميها غميضة، ظهر حبشة تسموها أو something. فكنت يعني تجربة الحياة في الشارع كانت جزء من حياتي اليومية وكل الجيل اللي أنا فيه. يعني قل دائما المجتمعات المتماسكة تمجد ويتم الحديث عنها بشكل إيجابي، لكن ترى لها جوانب مظلمة. أنا بتكلم عن نقطة أعتقد أنها تأثر على نفسية الإنسان اللي جاي من المجتمعات الريفية المنغلقة، نقطة التحاسد والتنافس الشديد بين الأقران هناك، لأنك أنت في منظومة مغلقة جدا، فبالتالي تعرف كل ما يحدث لزملائك وأهلك يعرفوا كل أهالي الجيران وأهالي القرية، فبالتالي أنت وجها لوجه مع الطفل الثاني إيش سوى وكم درجاته وكذا. غير حياة المدينة، حياة المدينة متسعة جدا، مزدحمة جدا، منشغلة جدا، فبالتالي ما يحصل فيها المقارنات وجها لوجه. أهل القرى لا، المنافسة دائما حاضرة، التحاسد دائما موجود، فبالتالي شخصيتك أنت كطفل تنمو والآخرين مرآتك من ناحية أنا وين وصلت مقارنة بهم. طبعا هذا بشكل عام مفهوم بشري دائما يصير، لكن حدته وشدته في القرى أشد بكثير من أهل المدن. نعم لها جوانب جيدة، المجتمعات المتماسكة لها جوانب جميلة، التراحم، التعاطف، التزاور بين الآخرين، لكن لها إفرازات سلبية، منها أنك منكشف على الآخرين وهم منكشفين عليك 100%، بحيث أن حتى الأسرار، أسرار الحياة العائلية تشوفها في كل بيت في الحارة، وأنت تعرف أحوال جيرانك، وهذا لعل يصير إفراط في التراحمية بشكل يخلي الأمور كأنها فعلا إحنا بيت واحد، بس إحنا صدقا ما إحنا بيت واحد. كان مزعج في هالأمور أنه يعني دائما الوالدة الله يحفظها تقريبا يعني دائما تقارننا بعيال فلان وفلان، دائما حتى في أتفه الأمور، لأنها تعرف بعيال فلان وفلان وتشوفهم حاضرين أمامها كل يوم في الشارع، لأنه إحنا في قرية، فبالتالي قرية صغيرة، فبالتالي أنت دائما كذا تصحى الصباح أنا وش مسوي وش أسوي عشان الوالدة ترضى من ناحية أنه أتغلب على فلان لفلان، أروح المسجد مثله، قصة شعري، والله العظيم قصة شعري، معنا كانت أول خبرك الوالد يوديك الحلاق يغمز للحلاق وانتهى الموضوع. كل شيء لازم يكون منسجم، وفي طبعا حياة القرى فيها كونفورميتي عالي، فيها امتثال وانسجامية عالية، بحيث أن الجميع يتشابهون، الجميع ما هو مسموح لك تشذ، لأنه إذا شذيت أنت الولد اللي المتمرد، حتى بالأشياء الحميدة، الأشياء السخيفة، لون الثوب، لون الشماغ، لا، أنت في القرية إنسان تتحرك كمجموعة واحدة مع الآخرين، لا تشد عنهم ولا تتميز حتى. فهذا كان مزعج وأثر على شخصيتي، أعتقد أنه جعلني تنافسي أكثر، تنافسي، وفي ذا حس التنافس دائما موجود، لأنه خلاص هذه بذرة اللي جيت منها يعني. فبالتالي خلصت البكالوريوس، خلصت الماجستير، خلصت الدكتوراه، خلاص المفروض أنه أنا ختمت الحين، خلينا نقول اللعبة الأكاديمية. أحد الدوافع الدفينة لها، أعتقد أنا الآن أتأمل ذاتيا، ما أعرف والله، أحد الدوافع الدفينة لها مرة هي رغبتي بتميز، ورغبتي بأنه ذاك الطفل اللي كانت أمه دائما تقارنه مع الآخرين، ولا الأهل يقارنون الأهالي الآخرين، أنه أبغى أكون قصة نجاح في هالمقارنة. أنا أعتقد طبعا ودائما أصرح فيها أن مواليد 87 أعظم جيل في المملكة العربية السعودية، نقطة هاي السطر، تمام؟ 87 هم الجيل اللي لما تخرجوا من الثانوية الملك عبدالله الله يرحمه فتح الابتعاث، فما فعل طول، أنا ما درست، تخرجنا من الثانوية إلا قرينا في الصحف أنه في شيء اسمه ابتعاث. طبعا الكل ما كان يستوعب وش ذا البرنامج، لأنه شروطه ومعاييره كانت مفتوحة للجميع. إحنا نعرف الابتعاث، الجامعات تطلعك، الجهات الحكومية تطلعك، لا والله عبد يبو، وقتها بس حتى قياس، ما في تحصيل، يبو قياس وتوكل على الله، كذا كذا حرفيا. هنا أشيد بدور الوالد حقيقة، أنه طفل، أنا ما زلت طفل 17 سنة ونص تقريبا قانونيا، يعني طفل ما عندي تجارب في الحياة، ابن القرية، ابن المدارس الحكومية، لغة إنجليزية ما في حتى تقول، إلا أنه وافق أنه أطلع، بينما آباء آخرين منعوا أبنائهم لأسباب أكيد وجيهة بالنسبة لوجهة نظرهم يعني. لكن أنا جدا جدا ممتن للوالد اللي ما وقف يعني في وجهي في أمام هذه الفرصة، أعتقد أنه آمن فيني بطريقة معينة، والحمد لله ما خيبت أمله في ذلك. طبعا لما توصل أمريكا وشي لازم تروح للملحقية الثقافية في واشنطن، لأنه يعطونك شيك كذا ورقي، اي ورقي، حتى المكافأة تجيك على البريد ورقة تروح تصرفها. فوقفنا في الملحقية في واشنطن، ثاني يوم هناك انطلقنا كل واحد، خاص انطلقنا الى كل واحد ولايته هناك، يعني هناك صارت انا يعني اسميها مأساة كبيرة ما انساها والله، انه ما اعرف لغة انجليزية الصفر تماما، ورحت قرية ناس جديدة تماما وأطباع ما أعرفها واللغة ما أفهمها، وأنت لحالك تماما. وقتها ما كان في مبتعثين سعوديين، لأن أنا كنت أظن أني من أول 20 واحد طلع من المملكة، مرة يعني سريع طلعت على طول. فكان شعور غريب، ما أعرف وين أروح، حتى يعني من الجهل ذيك الأيام، حتى سكن ما حجزت، ولا في أحد في أهلي يعرف إذا المواضيع يحجز سكن، ما في ولا مواقع إنترنت ولا شبكات تواصل. فرحت شنطتين كبار كذا أمشي فيهم، أذكر والله العظيم أذكر نزلني الباص، كنت بباص رايح زي النقل الجماعي، وهذا قصة أنه كان يتكلم بالإنجليزي يعلن اسم المدينة اللي بيوصلها، أنا ما أفهم وش قاعد يقول، مرة ما أفهم، كنك راكب قطار في اليابان ويقول لك أسماء المحطات. المهم فعطيته بعدين اسم المدرسة أو المعهد، وقال لي بدأ يأشر لي ينزل، ونزلت، نزلني وسط هايواي، أذكرها نزلني وسط هايواي، أنا عندي شنط كبار مرة، وبس انطلق 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 انطلق، ولا جوال ولا لغة ولا شيء، وصلت قعدت أسأل وين المعهد وين المعهد، وصلت المعهد قال أول شيء أنت جايب قبل شهر من الدراسة. أنا يعني خطتي كانت كارثية يا أخي. وصلت وقال إيش جايبك، ما في سكن لكم. بديت أصيح، تواصلت مع الأهل بالإيميل وقتها يمكن بعدي، ما في جوالات سمارت فون. وشافوا مبتعثين اثنين الله يجزاهم خير من جامعة الملك عبد العزيز، كان يدرس الدكتوراه في نفس الجامعة. كلموا أهلي، كلموا الملحقية، قالوا ولدنا ضايع عندكم ضبطوه. أي والله العظيم. فالملحقية شافوا مين السعوديين اللي يدرسوا في ذي الجامعة، كلموهم قالوا خذوا ذا الهديم يفكونا منا، ضيفوا سكنوا. لكن ثقافيا أنا شيء مستغرب منه إلى الحين، ما عشت صدمة ثقافية. هي كانت فقط مصاعب في التواصل ومصاعب في فهم الحياة واللوجستكس يعني، لكن أنه ما عشت انبهار ولا استلاب ثقافي مثلا، نظرة دونية لديرتي ولا لا. ما أدري هل هذه ميزة. طبعا الإنسان كل واحد فينا عنده معيار مختلف في اللي يسمونه openness to experience. أقدر أسوي لك اختبار شخصي، أقدر أطلع انفتاحك على الآخرين والإكسبيرينس لك درجة غيري. الناس اللي عندهم درجة عالية في الانفتاح على الآخرين يكونوا مرحبين أكثر بالتجارب الجديدة، ما يعيشون صدمات ولا يعيشون انبهارات كبيرة. فيمكن يمكن يمكن جزء من شخصيتي، ما سويت الاختبار أنا، إنه أنا منفتح على التجارب، فما أذكر أني عشت صدمة ثقافية. يعني بديت حياتي الزوجية في أمريكا، ولو يرجع بالزمن لكررتها، لأنه سمحت لي وأعطتني الفرصة أنه أنا وزوجتي وشريكة حياتي نعيش هذه التجارب مع بعض، تجارب الغربة مع بعض. وهذه فيها تقوية للعلاقة بشكل كبير جدا، لأنه أنتوا الآن في محيط مختلف تماما، في فضاء مختلف عنكم، وظروف ليست بالسهلة. أنت ما أنت عند الأهل وفي رغد من العيش مثل العيش في السعودية ولا لله الحمد. فبالتالي إحنا نعرف حتى من التجارب العلمية أنه إذا تبغى أي مجموعتين من الناس ولا أطراف من الناس تقوى علاقتهم ببعض، تحطهم في مواقف صعبة نحو هدف واحد. فهذه بالنسبة لنا كانت التجربة، أنه إحنا نحطينا في مواقف صعبة وهدفنا كان واحد اللي هو نجاح العائلة ونجاح العلاقة الزوجية وكذا. يعني تجربة جميلة، تجربة جميلة. ما أعتقد أنه بتكون بهذا الجمال لو كانت الظروف مرة سهلة ويسيرة. يعني آدم الله يحفظه أولا جاء وإحنا في عمر أصغر، مواردنا قليلة، مبتعثين يعني مكافأة مبتعث، فبالتالي وكنا اثنين ندرس دراسات عليا، فبالتالي فعلا فعلا تقدر الترابط الاجتماعي الموجود في القرية، انه كان عندك نظام عائلي يشيل عنك العبء هذا، عبء التربية وعبء الانتباه والرعاية لطفلك. مثل يعني الحين البدر الله يحفظه في جيش عرمرم مشيله، غير ان احنا احوالنا الماديه تحسنت واستقرارنا تحسن، لا لا لا، في سبورت سيستم خرافي خرافي، لانه عنده خالات وعمات وجدات وبدال الام امين، وهذا اللي كنت اتكلم عنه بدايه الحلقه، انه في سيستم كامل للدعم. هذا طبعا يخفف عنك العبء الوالدي وين درجة كبيرة جدا. آدم في أمريكا لا، you are on your own، أنتوا مع راسك براس، وصفر موارد، صفر رعاية، صفر دعم اجتماعي، صفر كل حاجة. فجزء حقيقة يمكن هذه أول مرة أقولها، أنه جزء كبير من الفارق الزمني بين آدم والبدر، أنه تجربتنا مع آدم كانت مرهقة جدا، مرهقة جدا، لأنه كنا لحالنا معاه، فتعبنا في تربيته وتنشئته. والحمد لله، الحمد لله توفيق من الله، رجعنا في الوقت المناسب قبل الموجة اليسارية العارمة جدا اللي خذت أمريكا ثقافيا الحين، وقبل ما يدخل للمدرسة. لأن المدرسة هي آلة الأجندة وآلة التنفيذ الأجندة وآلة التغيير الثقافي لكل طفل. لو عاش في عمر يدخل فيه المدرسة أعتقد بيكون فيه تصادم ثقافي أخلاقي كبير جدا. وهذا اللي قاعد يصير مع المبتعثين الآن اللي عيالهم يدرسوا ابتدائي متوسط ثانوي يعيشوا قلق كبير جدا على أبنائهم لأنه كل يوم يرجع من المدرسة بمنظومة مختلفة وقيم مختلفة كل شيء. فيعني أعرف مثلا في ناس كثير المهاجرين الدائمين مثلا أهل لبنان وفلسطين وكذا خاصة إذا كانت عندهم بنات لما تدخل أولى متوسط يرجعوهم لبنان. تخيلهم عايشين في فلوريدا في تامبا مثلا وهذا اللي شفتهم أنا جالية كبيرة هناك عندهم عرف عيالهم خاصة البنات في عمر المتوسط تصير يرجعوهم مدارس لبنان وفلسطين وسوريا لأنه زمن حرج جدا وحقبة في العمر حرجة جدا تتشكل فيها شخصية الطفل. وإحنا نعرف أنه قديش يعني القيم مختلفة جدا وفي كثير من الأحيان تناقض منظومتنا الإسلامية والعربية والقيمية. فتحدي كبير يعيشوه المبتعثين والمهاجرين في الغرب لأنه في أجندة وما أقول أجندة بالمعنى السلبي أنه بالضرورة لا أجندة اللي هو في برامج ومناهج معينة طفلك بيدرس اللي يدرسه أهل الولاية أنت مالك سيطرة بالعكس سيطرتك محدودة جدا كأب بل أن تدخلاتك أحيانا قد تعد أنها من العنف الأسري. فبالتالي في توتر شديد في التربية في الخارج بسبب الاختلاف والتناقض الكبير بين قيمك كعائلة داخل المنزل وبين اللي يتعرض لطفلك في المدرسة. لن تصفو لأحد كل رحلة في حياتك بتدفع لها تكاليف عليها تكاليف. الحين أنت إحنا الحين قاعدين نتمشى مع بعض أكيد أنك أنت مثلا أجلت لقاء مع صديقة أو عشاء مع الوالدة فهذه تكلفتك للقاء اليوم وبالنسبة لي كذلك. تجربتي في الدراسة برا تكلفتها كانت عالية جدا على مستوى الأهل والأصدقاء. في حياة الأهل أنا تحولت إلى شبح ماني بموجود صورهم في المناسبات الاجتماعية يعني زواجات ولا أحد من عيال أخوي وعيال أختي كنت موجود في ولادتهم ولا أحد. كثير من الأحداث اللي صارت وحتى فقدان الجد والجدة ما كنت موجود. فبالتالي نعم يعني غيابي هناك كلفته كانت عالية أني تحولت إلى شبح في العائلة. من ناحية الأصدقاء كذلك صار فيه فجوة صارت فيه فجوة هائلة لأنك مهما كنت تحاول أنك تتواصل معهم إلا أنه غياب التجارب المشتركة والوقت المشترك بينكم اللي هو شرط من شروط الصداقة يذوب العلاقة ويكسرها شيئا فشيئا لأنه خلاص مع الوقت تدريجيا أنت تتحول اهتماماتك إلى شيء مختلف تماما عنه. فحتى يوم رجعت وإلى الآن صدقا يعني إلى الآن في أزمة إعادة إحياء وبعث الصداقات والعلاقات اللي كنت أعيشها أول. تحدي كبير لكن هي خلينا نقول عملية تفاوض بين المكاسب والخسائر. أنا راضي بالنتيجة الإجمالية بالمحصلة الحالية هذه التضحيات اللي قدمتها في حياتي الشخصية يعني لأجل الوصول للي وصلت له حاليا أنا أوكي أنا راضي فيه لأنه لن تصفو لأحد مستحيل إلا ما بتكون في تكاليف عليك بتدفعها وكل واحد ومعادلته في الحياة تكاليفك قد تكون مختلفة عني. أنا الحمد لله راضي جدا عن المعادلة اللي صارت لي. كانت السوشيال ميديا بالنسبة لي هي الجسر الاجتماعي اللي يعوض فيه فقدي الحضوري بين الناس. أبغى أحد أصرف معه أبغى لما أقرأ كتاب أبغى أحد أدردش معاه فيه ما كان في أحد. جلس السوشيال ميديا أعطتني ذا المنصة اللي لا والله خلتني على تواصل مع ناس رهيبين ناس جميلين ناس يفهمونك متنوعين يضيفون لك الكثير. فبالتالي أشبعت حاجة جدا مهمة وهي العلاقات الاجتماعية. يعني الآن في شعور كبير أنه أنا علي دين أسدده، طبعا هذا شعور ذاتي مني أنا، جالس أحاول أنه أشيد العلاقات مجددا بأكبر قدر ممكن. فلذلك فعليا أنا الخميس المساء أنا في ماسك الخط وراجع الحسا عشان أجلس مع الأهل اللي غبت عنهم فترة طويلة جدا، بالذات الوالد والوالدة، يعني أنه يجب أنه علي دين لازم أسدده، والحمد لله أنهم راضين عن المعادلة اللي حصلت عليها أنا والتكاليف اللي دفعتها والمكاسب اللي حققتها. فهي ومع, ومع, ومع الكبر في السن يبدأ الإنسان دائما بأنه فعلا يقدر العلاقات القريبة منه أكثر من المجتمع الخارجي. سابقا أنت في العشرينيات، مرحلة الاستكشاف، مرحلة السفر، مرحلة التجارب والترحال، لا لا لا. لكن لو تشوف مقابلات مع أغلب الناس لما يقول لك وش اللي تمنيت تسويه وانت في شبابك، يقول لك اني أقضي وقت أطول مع اللي أحبهم. حتى عامل العمر قاعد يعني يدفعني أنه نعم أقدر الأوقات القريبة من العائلة، وحاول أنه جزء منها تعويض ودفع لديون الغربة. خلينا نقول أول مرة أعيش في الرياض، وكنت متنبئ طبعا أنه العمل سيكون في الرياض، كنت أشوفها، كنت أتابع الأخبار، كنت أعرف شو قاعد يصير، فبالتالي ما كانت في أي عوائق للعيش في الرياض. لكن أتفهم أنه في صعوبة لتكوين العلاقات، ولكن هذا ترى ينطبق على كل المدن الرئيسية. حتى لو رحت نيويورك الآن، طبعا مو بس الجغرافيا تغيرت، لكن حتى نمط الحياة تغير تماما. فبالتالي تجربة مثلا آدم في الرياض، صارت كل هذه التجارب اللي كنت أنا أعيشها بعفوية وعشوائية الآن أصبحت منظمة وخدمة بمقابل المال. يعني لازم أشركه في مركز حتى يلعب نفس اللعبة اللي كنت أنا ألعبها في الشارع، لازم أشتري له نوعا ما، فعلا أشتري له وقت مع الأصدقاء. يعني لما أطلع مكان لازم أدق على أحد الأصدقاء اللي معه في المدرسة حتى نشتري تيكت بشكل مشترك حتى نوديهم مركز يلعبون فيه فقط. فبالتالي فرق شاسع، يعني ما عادت فيه عفوية، وهذا يعني نوعا ما مزعج شوي، لأنه صار فيه تفويض، ديليجيشن، فوضنا الكثير من المهام الاجتماعية للشركات ورياض الأطفال ومراكز الإثرائية ما بعد المدرسة، أصبحوا هم اللي يتولوا الدور اللي كان سابقا دور المجتمع ودور الأهل. سابقا لما أفوض التنشئة والتربية الخالي واختي، احنا نتشارك نفس الأرضية القيمية معهم، أعرف خالي وش هو اللحية، حتى الجيران أعرف منهم، حتى عيال الجيران في الشارع أعرف منظومتهم كاملة، فإحنا منسجمين تماما. بس مثل ما قلت الحين أنا أفوض، أظن أكثر شيء يقلقني في عملية التفويض هذه أنه شيئا فشيء الطفل يتحول إلى منتج لا يشبهني ولا يشبه العائلة بشكل تدريجي خفي. فأنا أخشى أنه مع الوقت ومع التفويض ومع زحمة الحياة وكذا، أنه الطفل شيئا فشيء يتحول إلى منتج لا يشبهني أنا، اللي هو أنا مربيه وأبوه. وأنا حاول قدر المستطاع أني أنتبه لهذا الأمور وأقنن التفويض قدر الإمكان، وأكون موجود ووالدته موجودة وقت بشكل كبير. وحتى أن احنا يعني كأي والدين أعتقد نضحي بالكثير من الرفاهية الموجودة خلنا نقول وقت الترفيه الموجود لأجل تنشئة هذا الطفل. آدم بالنسبة لي، بما أنه أول أبنائي، فهو كناية عن أول البشر، هذا أولا. ثانيا وجوده في أمريكا كان يحتم علي اختيار اسم عابر للثقافات واللغات والأديان. فبالتالي اخترت آدم لأنه موجود في كل ثقافة وكل مجتمع في العالم، يعطي ذي الرمزية، أول الرمزية أول البشر وأول الخلق، وكذلك كشخصية عابرة للثقافات والأديان وما إلى ذلك. تسمية البودكاست بآدم، إحنا الحين نحاول نفهم البشر، فآدم كناية عن البشر مجددا، إن إحنا نحاول آدم هذا اللي هو رمزية للنسل البشري والسلالة البشرية اسمها آدم، يلا حين نبغى نفهم هالآدم هذا، وش اللي يزعج آدم، وش اللي يجعله أكثر سعادة، وش اللي حزن آدم، كيف آدم يكون صداقات، كيف يصنع قرارات. فآدم هنا هو رمزية للإنسان، وكيف نفهم الإنسان، إن إحنا ليش نتصرف بأشكال مختلفة مع ناس مختلفين، ليش أنا لما أمشي مع فارس غير لما أكون مع الوالد في البيت، وش اللي يرسم حدود شخصيتي هنا، وش اللي حتى يخليني أغير لهجتي هنا وأتكلم هنا. فالسؤال كان الملح عندي جدا، لماذا يتغير سلوك الإنسان وفق سياقه وفي الأماكن المختلفة؟ هل هذا نفاق؟ هل هذا لا والله ذكاء اجتماعي يسموه؟ من هنا انطلقت أن أحاول أفهم دوافعنا المختلفة، وطبعا خلاص تشعبت المواضيع وتشعبت الأمور، يعني حتى حلقات بودكاست آدم الحين كل حلقة وراها قصة من حياتي، كل حلقة يعني آخر حلقة، حلقة مثلا أو حلقة 10 حلقة الأصدقاء، كانت من موقف مع أحد الأصدقاء شرح علي إنه ما أبي أقابل لأنه دائما أعتذر من مقابلته. فقلت لحظة، أنت أنا في داخلي بين نفسي يقول هل هذا صديقي؟ طيب وش يعني، وش اللي يخلي الصديق صديق؟ وش شروط الصداقة حتى هذا يعني يحق له يعتب علي؟ إنه فبديت أغوص في موضوع الصداقة، وش اللي يخلي الصديق صديق جيد ولا صديق سيء. فكل حلقة في آدم كانت أسئلة من 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 حياتي اليومية. أنا أظن إنه فيه تعريفات مشوهة جدا للنجاح، وفي ضياع للبوصلة لتعريف النجاح. صار الحين بسبب الموجة الاستهلاكية الرأسمالية صار تعريف النجاح مادي بحت. أنت كم يدخل في حسابك شهريا، وش ممتلكاتك، انت ناجح ولا لا بناء على هذا المعيار. وانا اختلف شديد الاختلاف هذا. نعم انا اقول انه الملاءة المالية مهمة جدا واداة مهمة للحياة الكريمة اصلا، ولكن ليست معيار للنجاح او المعيار الاوحد للنجاح. اللي يكون تعريفه للنجاح هو يساوي دخله الشهري، هذا يعيش حياة مزربل، حياة تعيسة جدا، في سعي مستمر جدا لرفع مدخوله، فبالتالي هو فقد معاني الحياة الأخرى، العلاقات الجميلة، العائلة المستقرة، لأنه ما عاد هو موجود في العائلة، يعمل ويعمل ويعمل ويعمل، ومهما تعطيه من مدخول استهلاكه بيزيد، فبالتالي يطمح للكثير والأعلى والأعلى من المناصب وأعلى من الدخل. فإذا كان هذا تعريف الشخص للنجاح فهو سيضنى ويتعب كثيرا، لأنه لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ما في حد للرغبة للمال. يعني نعم سنين العشرين، سنين الثلاثين، بداية الثلاثين المفروض أنت تبني وتستثمر في نفسك حتى منتصف الثلاثينات والأربعين أنت هنا تعمل سموث سيلينج، خلاص تكون أسست نفسك وتعبت على نفسك بحيث أنه خلاص سنين الشقة والتعب وراء المادة انتهى وأسست نفسك، أنت الحين تشبع حاجاتك العليا جدا في، خلينا نقول، في معنى الحياة، في علاقاتك الاجتماعية، في وجودك كأب وكزوج وكصديق. هذه الفلوس ما راح تشتريها، ما راح تشتري هذه. وإحنا نشوف الحين من يعني تفتح آلاف الأبحاث الموجودة، لو تسأل أو تسوي حتى مقابلات في الشارع ناس متقاعدين ولا ناس كذا، يقول لك وش الشيء اللي ندمت عليه، ما بيقولك أني ما دخلت فلوس زيادة، بيقولك أنه ضحيت بعائلتي وجودة الحياة مع العائلة وصداقاتي بسبب طموحي اللامتناهي والرغبة العارمة في المزيد من النجاح المادي. لو أقابل نفسي وأنا صغير أبقول له لا تهمك كل لحظات الضعف والإحباط والخذلان والتعب اللي كنت تحس فيه، وإن شعورك ترى أني أبي أنسحب، أقول لك الحين بعد 15 سنة كل هذا التعب يسوى. وبس، شوفكم على خير.
الحلقة الجاية نمشي مع إبراهيم سرحان.
تذكر قلت له نكتة كذا، رديت عليه بطريقة يعني ما أبغى أذكرها، قلت والله يمكن مع الحب يا دكتور وشي زي كذا، وأنا أمزح يعني، مع أن يعني فقط جبتها مزحة كذا، وهو مستغرب وش هذا اللي نقول له عندك سكر ويرد بهذه الطريقة.